الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اليوم أن العراق سعى إلى التوصل إلى حلول توافقية مع الكويت بشأن الديون وتعويضات الحرب التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات. الهاشمي أوضح في ختام زيارة دامت 3 أيام إلى الكويت أن أي حلول يتم التوصل إليها ستمثل نتيجة طيبة، كما قال إنه دعا أمير الكويت إلى مراجعة هذا الشأن وإن رد الأمير كان إيجابيا، غير أن الأمر يتطلب إجراءات قانونية عبر القنوات البرلمانية حسب قوله. الهاشمي قال أيضا أنه طلب من قادة الكويت تخفيض نسبة 5% التي تستقطع من عوائد النفط وتخصص لتعويضات الحرب، وأوضح أنها عالية نظرا لارتفاع أسعار النفط ولكون العراق ينجز مشاريع إعمار مهمة، كما قال أن الميزانية الحالية لا تكفي. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم قولهم إن الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات على عضو في قوات القدس الإيرانية لتأجيجه العنف في العراق، وكذلك على عدد من النازحين العراقيين في سوريا وإيران لدعمهم التمرد بطرق مختلفة حسب المصادر، التي أضافت أن من المحتمل الإعلان عن هذه العقوبات في غضون هذا الأسبوع، وأن أنها تأتي بناء على قرار وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش العام الماضي يقضي باستهداف أشخاص ومنظمات ترعى أو تؤجج العنف في العراق. يذكر أن هذه الإجراءات تأتي وسط أجواء من التوتر بين واشنطن وطهران بعد تحرش قوارب إيرانية بسفن أمريكية في مضيق هرمز يوم الأحد الماضي، وهو ما وصفه الرئيس الأمريكي بكونه عملا استفزازيا. لاحظ الميجر جنرال مارك هيرتلينغ قائد قوات التحالف في شمال العراق ارتفاع عدد الهجمات الضخمة التي يشنها تنظيم القاعدة في العراق رغم انخفاض عدد هذه الهجمات الإجمالي، كما أعلن مقتل واعتقال حوالي 20 من عناصر التنظيم البارزين. لم يطرح هيرتلينغ انموذجا لمعناه بالهجمات الضخمة، غير أنه تحدث عن تفجيرات انتحارية وبسيارات مفخخة وقال إنها تهدف إلى نشر الرعب بين المواطنين. جاء حديث هيرتلينغ بعد يوم واحد من بدء قوات أمريكية وعراقية مشتركة عملية عسكرية جديدة ضد تنظيم القاعدة تحمل تسمية شبح العنقاء، وقال الجنرال إنها تنفذ في 4 محافظات في وسط العراق وشماله، وأضاف أن ما بين 20 إلى 30 من قادة تنظيم القاعدة قتلوا في محافظة ديالى في عملية حصاد الحديد التي تشكل جزءا من عملية شبح العنقاء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. بدأ الرئيس الأمريكي جورج بوش اجتماعاته بقادة إسرائيل بعد وصوله إليها اليوم في بداية جولة في منطقة الشرق الأوسط تهدف إلى تحقيق تقدم على صعيد محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. بوش بدأ اجتماعا مع رئيس إسرائيل شيمون بيريس، ومن شأنه أن يجتمع برئيس الوزراء إيهود أولمرت أيضا. وقال بوش عند وصوله تل أبيب إنه يرى فرصة جديدة لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
We see a new opportunity for peace here in the Holy Land.
نرى فرصة جديدة للسلام في هذه الأرض المقدسة وللحرية في عموم المنطقة. أنتظر لقاءاتي بالرئيس بيريز ورئيس الوزراء أولمرت، وسنناقش رغبتنا العميقة في الأمن والحرية والسلام في عموم الشرق الأوسط.
هذا وسيعقد بوش لقاء برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الضفة الغربية يوم غد الخميس، ليتوجه بعدها إلى الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ثم إلى مصر. يذكر أن هذه هي أول زيارة يجريها بوش إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية كرئيس للولايات المتحدة. هذا وقد نظم الموالون لحركة حماس في قطاع غزة، نظموا مظاهرات احتجاجية على زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي إن على إيران تحمل العواقب في حال وقوع أي مواجهة جديدة بين سفن أمريكية وإيرانية. وجاء تحذير هادلي إثر عرض وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون شريطا مصورا أظهر توجيه قوارب إيرانية تهديدا إلى سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز يوم الأحد الماضي. هذا ونقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم عن مصدر لم تسمه في حرب الثورة الإيراني نقلت عنه اتهامه الولايات المتحدة بتلفيق هذا الشريط. أعلن رئيس مفوضية الانتخابات في جورجيا وبعد انتهاء الفرز الأولي للأصوات أعلن فوز الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي في الانتخابات الرئاسية وحصوله على نسبة 52.21% من الأصوات، مما يؤهله لولاية الرئاسية ثانية، بينما حصل منافسه من المعارضة على حوالي 26% من الأصوات. هذا وقد شككت المعارضة بهذه النتائج ووعدت بتنظيم مظاهرات احتجاجية. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، وألتقيكم مرة أخرى إن شاء الله في تمام الساعة المقبلة.
أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم مع الزميل فارس عمر وآخر المستجدات السياسية العراقية في ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: دعوة أمريكية إلى حل سياسي لمشكلة حزب العمال الكردستاني بالتعاون مع العراق. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تناشد العالم مساعدة المهجرين العراقيين. تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش بمواصلة التعاون مع تركيا في التصدي لحزب العمال الكردستاني الذي ينشط مقاتلوه في منطقة الحدود العراقية التركية. وكان الرئيس الأمريكي التقى نظيره التركي عبد الله جول في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. وأعلن بوش في أعقاب اللقاء أن الولايات المتحدة وتركيا تواجهان عدوا مشتركا هو حزب العمال الكردستاني الذي وصفه بوش بعدو تركيا وعدو العراق أيضا.
نحن نتعامل مع مشاكل مشتركة، وإحدى هذه المشاكل معركتنا المستمرة ضد عدو مشترك هو الإرهاب، وعدو مشترك مثل حزب العمال الكردستاني فهو عدو تركيا وعدو العراق وعدو من يريدون العيش بسلام.
بوش دعا تركيا إلى العمل مع العراق لإيجاد حل سياسي طويل الأمد ينهي مشكلة حزب العمال الكردستاني. وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بارينو أعلنت قبل القمة الأمريكية التركية أن بوش سيحث جول على التعاون مع الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ومع المسؤولين في حكومة الإقليم. حكومة إقليم كردستان رحبت بدعوة بوش إلى تعاون أنقرة مع بغداد للتوصل إلى حل جذري. وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى أن حكومة الإقليم كانت دائما تؤكد أن مشكلة حزب العمال الكردستاني مشكلة سياسية بالأساس ولا يمكن حلها بالقوة العسكرية، مشيرا إلى إبلاغ المسؤولين الأمريكيين بهذا الموقف في مناسبات مختلفة.
بالنسبة لنا موقفنا واضح إذا هذه القضية، نحن نريد حل سلمي وسياسي لهذه القضية، لأننا اعتبرنا بأن هذه المشكلة كونها سياسية في الأصل لا يمكن حلها عن بالطرق العسكرية، حاولنا في الفترة الماضية توضيح ذلك للمسؤولين في الإدارة الأمريكية والعسكريين منهم والسياسيين حول موقفنا بأننا نريد إقامة علاقات جيدة وطيبة مع تركيا. تركيا دولة جارة مهمة بالنسبة لنا، ولكن أفضل طريقة لإنهاء هذه المشكلة هي طريقة الحوار والتفاهم.
المسؤول الكردي أعاد التذكير بدعوة رئيس حكومة إقليم كردستان نتشرفان بارزاني إلى تعاون تركيا مع العراق وحكومة الإقليم والولايات المتحدة من أجل حل المشكلة، مؤكدا تأييد حكومة الإقليم لأي مقترح يخدم هذا الهدف.
وكما طالب دولة رئيس الوزراء نتشرفان بارزاني بإجراء الحوار المباشر بين واشنطن وأنقرة بغداد وأربيل من أجل الوصول إلى تفهم مشترك. نحن نرحب بأي فكرة تساعدنا على التخلص من هذه المشكلة. إن هذه مشكلة نريد أن تحل بطرق سلمية كي تساعد على إقامة علاقات جيدة بين إقليم كردستان العراق والتي هي جزء من العراق والحكومة التركية.
وعن دعوة الإدارة الأمريكية إلى إيجاد حل سياسي طويل الأمد لمشكلة حزب العمال الكردستاني باعتبار مثل هذا الحل أحد أهداف التعاون بين أنقرة وبغداد، قال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى أن هذا الموقف يؤكد عدم جدوى المحاولات السابقة لإنهاء المشكلة بالطرق العسكرية.
من الواضح أنه بعد التمعن في هذه المشكلة وبعد المحاولات من أجل إنهاء هذه المشكلة بالطرق العسكرية لم تؤدي إلى النتائج المرجوة، لأن المشكلة بقيت كما كانت. لذلك وبعد المحاولات وبعد التفهم العديد من المسؤولين الأمريكان لمغزى القضية أدركوا بأنه ليس هناك حل عسكري للقضية وإنما حل دبلوماسي. نحن في حكومة إقليم كردستان نرحب بهذه الفكرة وهذا الموقف من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أصلاً معنية بهذه القضية، وكونها حليفة لتركيا وكذلك صديقة للشعب الكردي بأن يتم التوصل إلى حل مشترك لهذه القضية.
المسؤول الكردي أقر بأن الحل السياسي طويل الأمد الذي دعا إليه البيت الأبيض لن يكون سهلاً، لا سيما وأن أنقرة ترفض بشدة أي شكل من أشكال الاتصال مع حزب العمال الكردستاني بوصفه منظمة إرهابية في نظرها.
أعتقد نحن بحاجة إلى وقت وإلى صبر وتحمل. يمكن أن يكون صعبا تحقيق هذه الغاية في الفترة المقبلة، ولكن كحل طويل الأمد يمكن أن نعمل عليها وأنقرة أن تتوصل إلى هذه الحقيقة.
وكانت العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الجيش التركي عبر الحدود مع العراق تسببت في إلحاق أضرار مادية وتهجير المواطنين العراقيين من سكان القرى الحدودية التي طالتها العمليات. وفي هذا الشأن أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى في حديثه لإذاعة العراق الحر أن حكومة الإقليم وحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تبذلان جهودا قصوى لتعويض المتضررين بهذه العمليات التي أعرب عن الأمل في توقفها نهائيا.
نحن نأمل في إنهاء هذه العمليات العسكرية لأنها تؤدي إلى ضرر وتؤدي إلى دمار ولا تؤدي إلى أي شيء إيجابية. نحن في حكومة إقليم كردستان قتل المستطاع، والحكومة الاتحادية في بغداد حاولت أن تعوض العوائل المتضررة، لكن أملنا أن تنتهي هذه الأعمال لكي لا نضطر إلى طلب التعويض لهذه العوائل.
الرئيس التركي عبد الله جول أكد في أعقاب محادثاته مع الرئيس بوش في البيت الأبيض أن حل المشكلة صعب لأن حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية تنطلق من خارج تركيا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الرئيس التركي تساؤله كيف يمكن الحديث عن حل سياسي عندما يكون مصدر هذا العمل الإرهابي من خارج تركيا بحسب تعبيره. قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها ليست مستعدة للتوصية بعودة اللاجئين العراقيين إلى وطنهم رغم خطتها لإعادة 15,000 عائلة. وأوضحت المفوضية أنها تعمل على ضمان بقاء العراقيين في بلدان اللجوء بأمان إلى أن تصبح عودتهم الطوعية خيارا صالحا. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رون ريدموند قوله إن المفوضية مستعدة لدعم الحكومة العراقية في تقديم المساعدة لمن يقررون العودة. وأشار المتحدث باسم المفوضية إلى تضافر أسباب مختلفة لانخفاض عدد العراقيين الذين يغادرون إلى الخارج وعودة العراقيين الموجودين في الخارج، ومن هذه الأسباب تحسن الوضع الأمني في بعض المناطق والقيود التي فرضتها دول الجوار على دخول العراقيين. إذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة المهجرين والمرحلين والمغتربين في مجلس النواب عبد الخالق زنقنة الذي تناول وضع العراقيين في دول الجوار وأسباب عودتهم.
النازحين أو المهجرين في سوريا بالحقيقة صار لهم أشهر وسنوات في هذا الوضع، خلصت ثلاثاتهم، ماكو هناك مساعدات فعلية لا من الحكومة العراقية ولا من المنظمات الدولية، فمما اضطروا بالحقيقة إلى التفكير الجدي بالارتباط مع الإجراءات اللي اتخذتها الحكومتين السورية والأردنية، ومدة الإقامة هو محدودة لا يتجاوز 3 أشهر، ولازم يترك البلد ويرجع إلى العراق حتى يحصل على فيزا أو دخولية جديد. وزائدا الإجراءات الأخرى، ماكو شغل، ما مسموح لهم الشغل، وجملة من الإجراءات دفعهم إلى التفكير ضمن هذا الفترة الزمنية الطويلة إلى العودة.
رئيس لجنة المهجرين في مجلس النواب أكد عودة عشرات آلاف العراقيين نتيجة التحسن النسبي في الوضع الأمني، ولكنه أضاف أن مشاكل مختلفة تنتظر العائدين.
لحد الآن حسب معلوماتنا تجاوز العدد 60,000 رجعوا خاصة من سوريا. نعم الظروف الأمنية لا زال مو بالمستوى المطلوب. احنا ما ايضا كلجنة مرحلين ومهجرين ومغتربين هناك تحسن نسبي، لا زال هناك بعض القلق، هناك بعض الضمانات المطلوبة لهؤلاء العائدين، خاصة حسب بدهم بيوتهم مستولى عليه أو داخلين بها جهات اللي اضطروا أن من أجل أن يتركون بيوتهم.
في نداء إلى حكومات العالم طلبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 261 مليون دولار لتوفير العلاج الصحي وتقديم معونات مالية وغيرها من المساعدات إلى المعوزين من المهجرين داخل العراق، ولكن رئيس لجنة المهجرين والمرحلين والمغتربين عبد الخالق زنقنة قال في حديثه لإذاعة العراق الحر أن المطلوب أكثر من ذلك لحل مشكلة المهجرين واللاجئين العراقيين بسبب أعدادهم الكبيرة.
هذا الدعوة مشكورا من المفوضية اللي طالب الدول بجمع 261 مليون دولار. احنا نعتقد هذا مبلغ ليس كبير كما يجب، مفروض على هذا المحنة اللي به شعبنا اذا كان بالنسبة الى اللاجئين في الداخل او الخارج. بصراحة لا 261 مليون ولا 500 مليون ولا 1 مليار يكفيهم، لانه عددهم في الداخل حوالي 2 مليون وفي الخارج حوالي 2 مليون.
زنقنا لفت إلى أن اللاجئين والمهجرين ضحايا صراعات سياسية وطائفية لا ذنب لهم فيها، مناشدا المجتمع الدولي والحكومة العراقية مساعدتهم في زمهرير الشتاء.
ما عندهم أي ذنب في قضية الهجرة إذا كانوا في الداخل أو في الخارج، لأنه بسبب صراعاتنا السياسية والصراعات المذهبية والطائفية اضطروا حفظا على حياتهم أن يطلعوا. احنا هسه في وضع الشتاء، شتاء بارد وجاف، والعوائل محتاجة إلى كل مساعدة اللي يقدمها الأمم المتحدة، المفوضية، الدول الصناعية. احنا فعلا وحكومتنا أيضا ضمن ميزانيتها، احنا نعتقد هذا هناك حاجة حقيقية لمد اليد لهؤلاء المنكوبين.
وشدد رئيس لجنة المهجرين والمرحلين والمغتربين على أن معاناة اللاجئين والمهجرين ترتبط بالأزمة السياسية، ولا بد من تحقيق المصالحة بين القوى المختلفة لحل هذه المشكلة الإنسانية.
لا بد من سياسة واستراتيجية واضحة بخصوص النازحين في الداخل والخارج، لأنه هذا المشكلة ما راح تنحل بأشهر ولربما يحتاج إلى سنوات. احنا مع أن ينحل الأمر بتعاون القوى السياسية والشعور بالمسؤولية، لأنه بصراحة دون إيجاد حل سياسي جذري لواقعنا العراقي وبخلال التوافقات والتفاهم حول ذلك، وحكومة قوية قادرة أن تضع حد للإرهابيين، تضع حد للميليشيات، للإنفلات اللي موجود، اللي بيشمل كل محافظاتنا ما عدا محافظات إقليم كردستان، المناطق الأخرى كلها بها مشاكل وطلايب. فلهذا مطلوب حل جذري وسياسي، ومن خلال الحوار والمصالحة الوطنية اللي بتتعثر لحد الآن، وهناك جهود جديدة ومحاولات جديدة من أجل إيجاد مخرج للشلل اللي مصيب الحكومة والبرلمان ومؤسساتنا الداخلية.
وإلى أن يتفق السياسيون فيما بينهم، تستغيث هذه المواطنة المقيمة في سوريا بأمنية متواضعة باتت من المسلمات في مناطق أخرى من العالم، هي الوطن والأمان.
أو أهم شيء الأمان، وواحد وطنه هنا يعني ما يكون مو مثل هناك. أكثرهم يعني رجعوا فاليس، أكثرهم رجعوا فاليس، لأن هنا مجال للصرف هواية أكو، يعني مجال للصرف بحيث الفلوس تطير عبالك ضغوة تطير من إيدك. بس قسم يقولون إن أنا أرخص من بغداد، الغاز ببغداد غالي، نفط غالي، كهرباء مقطوع. هو أنا أقول لك الأمان والكهرباء اللي يخلي الإنسان يقعد في سوريا.
وتقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عدد العراقيين في دول الجوار بنحو 2 مليون عراقي، والمهجرين داخل وطنهم 2,200,000 شخص. بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
شلي بيا اسأل عن حالي شلي بيا شلي بيا اشكي للعالي اشكي للعالي يا علي ارحم لي حالي اشكي للعالي يا علي ارحم لي حالي نشتاق نشتاق طول العمر نشتاق ننساك وما ننساك لا والله ما ننساك نشتاق نشتاق طول العمر نشتاق ننساك وما ننساك لا والله ما ننساك نشتاق وما ننساك يا غالي من ألم الفراق نشتاق وما ننساك من ألم الفراق مغربية مغربية سمرة دارينا مغربية مغربية ندعي آمينا ندعي آمينا يا زينة لا تعودي لينا ندعي آمينا يا زينة لا تعودي لينا مغربية مروا على بالي مروا على بالي يا خالي وانا بالي خالي مروا على بالي يا خالي وانا بالي خالي ندعي آمينة ندعي آمينة يا زينة لا تعودي لينا ندعي آمينة يا زينة لا تعودي لينا
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
سيداتي وسادتي أكد تقرير عدته لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي وجود انتهاكات وصفها رئيس اللجنة عامر ثامر بالصارخة بحق المعتقلين في السجون العراقية
التقرير سلط الضوء على أوضاع السجون والمعتقلات في الديوانية والبصرة والنجف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انعدام الكوادر العاملة في مجال التحقيق يحول دون حسم ملفات آلاف المعتقلين في السجون المنتشرة في المحافظات الجنوبية. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحرة معكم من بغداد.
كشف تقرير أعدته لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي عن وقوع انتهاكات واسعة لحقوق نزلاء سجون ومعتقلات بعض محافظات جنوبي العراق. ووضع التقرير بالاستناد إلى زيارة ميدانية قامت بها اللجنة إلى سجون محافظات البصرة وذي قار والقادسية خلال الفترة من 29 من كانون الأول 2007 ولغاية 2 من كانون الثاني الجاري. رئيس اللجنة عامر ثامر الذي تلى التقرير أمام مجلس النواب أكد حصول انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في سجون ومعتقلات الديوانية.
سجون ومعتقلات محافظة الديوانية فيها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وخصوصا في موقف مديرية التحقيقات الجنائية، حيث أن البناية لا تصلح بالمطلق كموقف ولا تتوافر فيها أبسط خدمات، وإدارتها سيئة جدا حسب ما نقله لنا بعض المعتقلين. وأكثر المتهمين يجلبون إلى هذه المديرية بتهمة أنا أعرفها، أنا أساسا لا أعرفها، اسمها تهمة الإرهاب مادة 4 ألف، بحجة أن هناك مخبر سري. وعندما سألنا من هو هذا المخبر السري قالوا أي مواطن يشتكي على أي شخص يجلب إلى هذه المديرية.
ويشير ثامر إلى عدم صلاحية سجون محافظة البصرة وتجاوز عدد النزلاء فيها لطاقتها الاستيعابية.
أكثر المباني التي يتواجد فيها الموقوفين والمحكومين لا تصلح أن تكون سجونا بالمرة، ولا تنطبق عليها المعايير والمواصفات الدولية، بالإضافة إلى تجاوز العدد الطاقة الاستيعابية لها. ففي سجن المعقل مثلا الموجود 303 نزيل، بينما الطاقة الاستيعابية هي 200. أما سجن الميناء فهو عبارة عن جملون من مادة الصفيح، ساخن صيفا بارد جدا شتاء، وعدد النزلاء فيه 617 وطاقته الاستيعابية 570.
ويفيد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي الذي أشاد بجهود سلطات محافظة ذي قار في هذا المجال، يفيد بضعف المتابعة والتنسيق بين الجهات الأمنية والجهات التحقيقية في المعتقلات، الأمر الذي يسبب تأخيرا كبيرا في حسم قضايا المعتقلين.
ضعف المتابعة ما بين الجهة المرسلة والمستلمة للموقوفين مما أدى إلى بقاء الكثيرين منهم في السجون فترة طويلة دون البت في قضاياهم.
ويكشف التقرير البرلماني أيضا عن سوء التغذية وضعف العناية الصحية في معتقلات البصرة.
وجبات الطعام المقدمة للموظفين والسجناء والمعتقلين قليلة ولا تسد الحاجة، حيث إن المخصص لكل نفر ولثلاثة وجبات مبلغ 4,000 دينار فقط. أؤكد 4,000 دينار فقط، ناهيك عن رداءة الطعام الذي شهدناه بأم العين.
ويقول الخبير القانوني العراقي المحامي طارق حرب أن ضعف التنسيق بين الجهات الأمنية والجهات التحقيقية يعد واحدا من المعضلات التي تعاني منها المعتقلات في جميع أنحاء العراق.
هذا الإشكال القانوني والأعضال الدستوري كما يقال، لا تنسيق أطلاقا بين الجهتين، في حين أن الموضوع من اختصاصهما، يعني الشرطة أو الجيش أو القوات التحالف من تلقي القبض على شخص معين لا تبادر الجهات القضائية بسرعة كبيرة لاتخاذ ما يلزم، ولا تبادر جهات إلقاء القبض لعرض الموضوع على محكمة التحقيق. فالمسألة كما يقال يشترك بها الكثيرين ولا يختص بواحد فقط.
وعن المسؤولية الجنائية المترتبة على تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان يقول حرب:
المسؤولية الجزائية مسؤولية شخصية سيدي، ليست مسؤولية عامة، يعني الهيئة العامة أو المؤسسة أو الوزارة لا يمكن مساءلتها، وإنما مساءلة الموظف ذو العلاقة الذي لم يتخذ الإجراءات كما قرره الدستور وكما قرره القانون. يعني يساء مدير السجن، يساء الموظف السجن، يساء الجهة التي تولت التوقيف والاعتقال، يساء كل شخص آخر إلا الهيئة، لأن كما هو معلوم أن كل قوانين العالم تتفق أن الهيئة
شخصية معنوية، الشخصية معنوية لا تساعد. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أحيا العراقيون في 9 من كانون الثاني ذكرى تأسيس الشرطة العراقية بإقامة احتفالات متواضعة، ففي محافظة بابل أقامت مديرية الشرطة احتفالا رمزيا استعرضت فيه آلياتها، كما جرى استذكار الخدمات التي قدمها لواء قيس المعموري مدير شرطة بابل السابق والذي اغتيل في الشهر الماضي. مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة على الرزاق حضر الاحتفالية ووافانا بالتقرير التالي.
لم تكن مراسيم الاحتفال بعيد الشرطة 86 التي نظمته قيادة شرطة بابل كما هي بالسنوات الماضية بسبب أن أياما قليلة فقط مضت على اغتيال مديرها اللواء قيس المعموري، فقد حرص المحتفلون على أن تكون الاحتفالية رمزية فقط ولا تخلو من استذكار ما قام به اللواء قيس المعموري في بناء جهاز شرطة على مبدأ الاستقلالية والحيادية، فقد رافق معالم الزينة في عموم المحافظة صورا كبيرة للواء المعموري إضافة إلى حملها على عجلات الشرطة التي استعرضت في شوارع المحافظة. اللواء فاضل رداد مدير شرطة بابل بيّن في حديث لإذاعة العراق الحر أبرز ما تضمنته احتفالية هذا اليوم، مشددا على دور الشرطة في استتباب الأمن في المحافظة.
بمناسبة تأسيس الشرطة العراقية نقدم أجمل التهاني والتبريكات لدولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ولمعالي وزير الداخلية ولمنتسبي الشرطة العراقية كافة وشرطة بابل، وقد عملنا بهذه المناسبة احتفالا تضمن هذا الاحتفال عدة فقرات، منها تزيين الواجهات بالأعلام العراقية ومنها استقبال التهاني من المهنئين ومسيرة آلية لآليات شرطة بابل والقوى الساندة معها، ومن ضمن الفقرات زيارة شهداء الشرطة وعلى رأسهم زرنا عائلة الشهيد اللواء قيس المعموري تواصلا معهم باعتبارهم هم دائما أمامنا وفي عيوننا، وإن شاء الله سنبذل جهودنا لغرض تعزيز الأمن والاستقرار في عموم محافظة بابل، وستبقى شرطة بابل على العهد ودائما هي النموذج في فرض القانون وفي فرض الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.
في إحدى السيطرات التي يتواجد فيها عناصر من الشرطة هنأ المفوض محمد جواد جهاز الشرطة وتمنى للعراق ولمحافظة بابل دوام الاستقرار الأمني.
واجبي يعني حاليا في الأسواق أهني وبارك الشعب العراقي وأهني رئيس دولة الوزراء ووزير الداخلية بهذه المناسبة بعيد الشرطة 86، ونعاهد الدولة ونعاهد الشعب العراقي أن نكون العيون الساهرة للحفاظ على أمن المواطن، وأنا حاليا من البارحة لحد الآن كان مش واجب بهذه المناسبة، ونتمنى لهم الموفقية واستقرار العراق الدائم إن شاء الله.
المواطن علي اللوزة، ماذا تقول للشرطة في عيدهم؟
أقولهم بهذا اليوم المبارك عيدكم مبارك، ونشكر رجال الشرطة على حفظ الأمين في هذه المحافظة، ونشكر الحكومة على رأسها رئيس الوزراء أستاذ المالكي وسيد وزير الداخلية، ونشكر الشرطة الموجودين بالحلة اللازمين الأمين من أجل راحة المواطنين في هذه المحافظة، وشكرا.
في سيطرة الوردية نلتقي بالمفوض حيدر، كل عام وانت بخير، ماذا تقول الآن اليوم في عيدك؟
كل عام وانت بخير، والشرطة إن شاء الله كلها بخير، ونهني وزير الداخلية وقيادة شرطة بابل، ونتمنى أنه إن شاء الله الأيام كلها أعياد ومسارات، وإحنا هنا واقفين بالسيطرة من البارحة لازمين واجب على مود راحة المواطنين واستقرارهم في المحافظة.
علاء رزاق، إذاعة العراق الحرة، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، يشارك الفنان حسام الرسام في منهجنا المعد من إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الأعزاء فيلتقيكم الفنان فارس شوقي مع ضيوفه من شباب المهجر في حلقة من برنامج كولاج تتناول قضية الشباب والانحراف وموقف الأهل منها.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
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 أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
فراس السماوي،
ميالتتي،
ميلاد خير.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة الشباب والانحراف، ومع محطة موقف الأهل، محطة النظرة الغربية للانحراف، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة الشباب والانحراف. أصدقاء المستمعين، الظاهرة الأخيرة هي ظاهرة الانحراف بالنسبة للشباب. كثير من الشباب بدأوا ينحرفون عن الخط الرئيسي العام اللي هو الخط الدراسي والخط التربوي بشكل عام. الشباب الآن بدأوا يأخذون خطوط أخرى، منها القمار والإدمان والكحول وغير ذلك. أسباب هذه الحالات، هناك أسباب قسم من يقول أنه الأهل لهم ضلع كلش كبير في هذا الموقف، وقسم آخر يقول الثقافة الجديدة اللي دخلت على الشباب هي اللي أثرت.
صور موجودة ببلدان الغربية، خاصة اللاجئين أو الأجانب اللي جون من هالدول، أعتقد موجودة عندهم.
شون يعني شكل الانحراف، شون نفس المستوى اللي ينحرف به الغربي، أم تشوفه غير شكل لأنه كلتشر آخر، أم شلون؟
أعتقد أكثر عندنا، لأنه لنجي العالم جديد، الوضعية جديدة، الكلتور جديد، فمدى يصير انسجام بين الأهل، مدى يفتهمون الموضوع شلون.
صوت الأهل تعتقدون؟
لا، مو صوت الأهل بس، يعني أكو ازدواجية بالموقف، البيت والأهل يوجهون أبنائهم بشكل ممكن أحيانا يكون صارم، والشارع والمدرسة وإلى آخره يوجهون بشكل آخر، قد يتعارض أحيانا مع توجيه الأهل. يعني هاي القضية أنه تصارع بين مجتمعين، بين تقاليد، بين أخلاق مختلفة، أخلاق الشرق اللي الأهل مرضيها وياهم، وأخلاق الغرب اللي إنه الابن أو الشاب أو الشابة اللي يعيشون بيها.
شو أشكال انحراف تعتقد أنت؟
انحراف يعني بشكل تشكيل جروبات أو عصابات توجد بالشوارع مثلا، هذا الشيء اللي احنا نقدر نشوفه والنظر، أو يعني بجرائم ناحية ثانية، يعني جرائم مختفية، مخدرات، تجارة من المخدرات، تجارة بأشياء ممنوعة، يعني بهاي الناحية.
الجو العام هم يأثر، يعني شو نقدر أقول، أنه المدينة اللي عايش بها الواحد أو المكان اللي عايش بيه يأثر، يمكن إلى تأثير، مثلا بعض المدن ما عليها هيك أشياء، المدن الكبيرة بيها خصوصا هيك أشياء.
أتصور كل ما مدينة كبرت كل ما زالت المشاكل، لأنه الأهل ما يقدرون يشوفون أطفالهم أو يشوفون عالمهم بنفس الشكل إذا كانت المدينة صغيرة تكون. أتصور
والله أنا أتفق في بعض الأحيان، يعني أكو همين أحيانا مدن صغيرة هم بيها نوع، يعني بيها الانحراف نسبة عالية.
أكو عيب الأسرة، أنه الأسرة بدأت تهتم بشؤون الشخصية، بحيث أنه طموح الأب والأم يمكن يغطي على طموح العائلة، أنه مثل من ناحية أنه يريدون يصيرون هم قليل الاهتمام بهم أو الاعتناء وهكذا.
أي أكو هذا الشيء أكيد موجود، قليل الاهتمام بهم، هذا يتعلق بنسبة ثقافة الأسرة، علم الأسرة، الاهتمام بالعلم والثقافة، ويأثر على الأجيال الأولانية والثانية. طبعا
أكو عراقيين عندهم مشاكل وأزمات بالانحراف؟
نعم موجود، أنا يعني عندي بالموسيقى أعرف ناس موجودة، ناس عايشينها، ناس عندهم مشاكل كبيرة.
يعني تعتقد صوت أهلهم؟
لا أبدا، لا مو إلا صوت أهلهم بس، أعتقد اللي الناس اللي قاعد تجي ما قاعد الأهل ما يعرفون شلون الوضع، ما يعرفون شلون يقدرون يعني يفسرون وضعية البلد اللي يجون إلا، فده يصير هم الأهل ما فاهمين الوضع، فالأطفال إذا هم كانت تربية غلط من البداية يصير استغلال، إنهم الأهل ما يعرفون شنو، فيصير استغلال من الأطفال. أتصور
وهاي القضية صعبة جدا لأنه أغلب المنحرفين جايين من عوائل وضعيتها الاقتصادية كلش صعبة، الأب والأم يعيشون على إعانات اجتماعية وعندهم عدد كبير من الأبناء، فالأكيد الابن إذا ما يقدر يلقي مكانة داخل الأسرة لو ما عنده هاي الإمكانية الاقتصادية بحيث يقدر يصرف على نفسه مع متطلبات المجتمع الآنية واللي تتطلب هواية عدد من يعني تتطلب مبلغ مالي معين، يلجأ إلى الانحراف، السرقة، بيع المخدرات، التجارة بالمخدرات وإلى آخره.
كولاج.
أحزم همومي بالحقائق وأحزم وياي قلوب أحبه واشتم عزيز وأخو صاح عاشوا معي لحظات صعبة وقاع العزيز الزاه يكيد تسوى الغرب مليون مرة وضعش عريض راحة عدا وأرض العزيز دللتني تسوى الغرب مليون مرة.
محطة موقف الأهل. مستمعين الكرام، من ناحية موقف الأهل شلون لازم يكون؟ هل يا ترى يكون سلبي أم إيجابي؟ من يتعاون مع الشاب المنحرف؟ طبعا بالتأكيد موقف الأهل أصدقاء المستمعين يكون لازم كلش قوي في هذه الفترة، خصوصا الشاب بحاجة إلى أن من يسنده وليس من أن يقلل من شأنه.
ايش من الموضوع انه اكو شي حاله مثلا الاهل بدون يعني شلون يدون يتبرون من ابنهم لانه يشوفوا مثلا مقمر مقامر يشوفوا مثلا الكحوليست مثلا؟
يعني هو اكو همنا اشوف انه الانحراف حالات، يعني هسه احنا بمجتمعنا القمار يعني اخف من انه الابن يستعمل دروكس او في البنيه تنحرف اخلاقيا او شيء، يعني همنا الدرجات ممكن القمار انه يكون اخف، بس تعتمد على ثقافة الأهل. أكو أهل يتبرون من أبنائهم، أكو أهل لا يمكن أنه يساندونهم، سأكو قضية أنه الأهل يلتهون بالكارير مالتهم. أنا أشوف أنه قضية معاكسة، الأهل من أنه عندهم كارير بلدانهم ودائما مشغولين بالعمل ويجون هنا هذا المجتمع يقعدون بالبيت وما عندهم عمل، فيركزون على أبنائهم بشكل بحيث يخنق الأبناء أحيانا ويولد هذا الضغط والكبت عند الأبناء بحيث أي فرصة من يقتنصوها من الخارج وممكن أنه تؤدي إلى الانحراف.
أي أكو هذا الشيء أكيد موجود داخل الاهتمام بيهم، هذا يتعلق بنسبة ثقافة الأسرة، علم الأسرة، الاهتمام بالعلم والثقافة، ويأثر على الأجيال الأولانية والثانية طبعا.
والأصدقاء خصوصا، يعني الأصدقاء السوء اللي نوبات يصادفوهم بالشارع لو بالمدرسة، يعني همنا هاي القضية تأثر على أنه الابن ينحرف أو يكون يبني مستقبل جيد.
بس انت لازم تعالج الاساس، لازم تشوف شلون تكون هذا الابن، الامكانيات اللي انطيتها لاهله، الامكانيات اللي انطيتها اياه، شل المجتمع اللي جاي باهله، يعني اكو اشياء كثير تكون هاي نتيجه الابن الجاليه او الولد اللي يوجد على الشارع اللي ممكن ينحرف.
وجهين طبع بينا اللي حبه نشيله بالعين يا رجوبنا وما نحكي وجهين طبع بينا اللي حبه نشيله بالعين بس البخت وين نجيب امني بس البخت وين نجيب منين رضينا بالهم والهم ما رضي فينا ليش الدنيا
محطة النظرة الغربية للانحراف. مستمعي الكرام، تحاول الدول الغربية تقدم علاج لكافة الجاليات الموجودة، يعني إذا كان تركية أو مغربية أو حتى عربية، وبنفس الوقت طرق العلاج أيضا تختلف، وتحاول الدولة دائما تخصص مخصصات أو تخصص معاهد للقضاء على هذه الأمور بالنسبة للشباب.
أكو يستعملون أسلوب العقاب، واللي هو مثلا تعطيهم ساعات عمل أو تخليهم يقعدون بأماكن مدارس داخلية هي تشرف عليها الدولة وأخصائيين نفسيين،
وتغيير من صيغة الحلول.
هما أكو مقترحات وجاري تنفيذها، بس يعني النتائج يعني لحد الآن ماكو أي تطور بالنتائج، لأنه المشكلة قائمة لحد الآن.
أتوقع إنه يجمعون الشرقيين، يعني يشوفوهم كجيل واحد، ما يفرقون بين التركي بين العربي بين حتى البلدان العربية، يأخذون عندهم نظر معين يظلوا ثابتين به. بس هذا طبعا يعتمد بطبيعة الغرب، شلون إذا هو هذا متفتح أو عدة ثقافة عالية ما راح ينتمي لهاي وجهة النظر بسهولة.
عقوبات أكو قاعد يشوفون دي يفرقون، دي صير تفرقة، دي صير عنصرية، فلهذا أكو قسم دي ينظلم بها وأكو قسم دي يعالجوهم يقدرون يعالجوهم. والله ما أبدا مو سهلة، وما دي يلقونها حل. أنا أشوفها قاعد تزيد ما قاعد تحل.
من حرفين تقصد؟
أي طبعا.
والله هاي مشكلة قائمة، يعني حتى كانت ثيمة من الثيمات اللي يعني المهمة اللي جرت بالانتخابات السابقة واللي قررت منو اجى للحكومة. احنا نسميهم بروبليم يونغرا، شباب المشاكل، واللي هم اكثرهم من الاجانب المقيمين في هولندا، ولحد الان ماكو صيغة عمل ممكن انه تقدر تستوعب هذا العدد الهائل من الشباب المنحرفين وتقدر تعيد تاهيلهم او تربيتهم.
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة، يعني شنو العلاج وجهة النظر شو تقول انت؟
يعني انها تكون اكثر يعني اكثر قرب على هاي الجاليات الموجودة، على هاي الناس الموجودة، اتقرب عليها اكثر حتى اعرف شنو مشاكلها، شنو هذا الشباب بالضبط، بالاحرى الشباب، فاتصور تفيد
الانفتاح عليهم.
اي بالضبط،
يعني هو شلون ما ذكر زميلي انه يكون انفتاح على الجاليات، استيعاب الخلفيات مالتهم، استيعاب ثقافة البلدان اللي جايين من عندها. هذا ممكن انه يؤدي الى انه يقل عدد المنحرفين.
حاليا برلين غير عادل، يعني عندنا مشاكل هواية خاصة من اجيال عربية وتركية موجودة في برلين، والواقع الألماني الألمان ما قادرين يتعاملون بهاي المشكلة، يعني هم حاملين هاي المشكلة كانوا عشرات السنين، ما قدموا لهم شيء، ما قدموا لهم كورسات لغات، ما قدموا لهم إمكانيات أن يندمجوا بهذا المجتمع، وحاليا هم شايفين مشكلة ما عارفون شلون يعالجوها غير عن طريق الأمن والشرطة. يعني
انه العلاج وجد نظرك انه مو هو الامن والشرطه فقط؟
لا، الامن والشرطه تقدر تعالج انت بيها الخطر اللي يوجد على الشارع، المشاكل اللي تشوفها يعني بنفس الوقت.
محطه تحياتي. محطة تحياتي، لمن تبعث التحيات؟
تحية لكل عراقي، عراق أحسن وديمقراطية تحقق وأقل عنف.
محطة تحياتي، لمن تهدين تحياتك؟
تحياتي لكل عراقي بعيد عن الطائفية ويحب العراق لأنه هو عراقي فقط. تحياتي لكل النساء الصامدات هناك، أتمنى عراق أحسن أكيد، وأتمنى أزور العراق.
محطة تحياتي، لمن تبعث التحيات؟
أتمنى العراق يبعد عن الطائفية ويرجع للأفكار الوطنية. والله تحياتي للأهل بالناصرية، لأن حياتي ما شايفهم لأنه ولدان خارج العراق.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.